بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: فصل. وقد وفينا بما سبق الوعد بشرحه من الأنواع الضعيفة والحمد لله، فلننبه الآن على أمور مهمة. أحدها: إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هذا ضعيف وتعني أنه بذلك الإسناد ضعيف، وليس لك أن تقول هذا ضعيف وتعني به ضعف متن الحديث بناء على مجرد ضعف لذلك الإسناد، فقد يكون مرويا بإسناد آخر صحيح يثبت بمثله الحديث. لكن إذا جمعت طرق الحديث وحصل التقصي والبحث وجمعت كل طرق الحديث، لا بأس أن يقول حديث ضعيف، لا بأس أن يقول حديث ضعيف. أما مجرد وجد إسناد فيه ضعف يضعف المتن، هذا فيه نظر، لكن ممكن أن يقول هذا حديث ضعيف بهذا السند، ضعيف بهذا السند، إلا أن إن علم عن الأئمة أنهم يضعفونه بسبب هذا السند مطلقا فيقول ضعيف. قال: بل يتوقف جواز ذلك على حكم إمام من أئمة الحديث بأنه لم يثبت بمثله الحديث، بأنه لم يروى بإسناد يثبت به، أو بأنه حديث ضعيف. وهذا الموضع من المؤلف انتقد عليه، قالوا: والظاهر أن المصنف مشى على أصله، ما هو أصله؟ في تعذر استقلال المتأخرين بالحكم على الحديث مما يليق به، والحق خلافه، قال الحافظ ابن حجر: والحق خلافه كما قدمنا. ابن الصلاح مر معنا في أوائل الكتاب أنه لا يرى التصحيح والتضعيف، وإنما نقف على ما ذكر الأئمة، فما ضعفه ضعفناه وما صحه صححناه، ويقول ليس هناك اجتهاد في التضعيف والتصحيح. وهذا القول قد رده أهل العلم كما تقدم، بأن ابن الصلاح رحمه الله تعالى خالفه من تقدمه ومن عاصره ومن جاء بعده، بل هو نفسه وقع في ذلك. فكأن هذا العبارة منه هنا أننا نتوقف يشير إلى ذلك المذهب، والصحيح خلافه، وأنه لا بأس بالاجتهاد في التصحيح والتضعيف، ولكن المقصود أن الإنسان لا يتسرع فيضعف حديثا بمجرد سند وقف عليه. طيب، قال: أو نحو ذلك مفسرا وجه القدح فيه، فإن أطلق ولم يفسر ففيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى في النوع الثالث والعشرين، في النوع الثالث والعشرون. طيب، على الحكاية. قال: فاعلم ذلك فإنه مما يغلط فيه والله أعلم. قال الثاني، أي من الأمور المهمة: يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد. وقوله عند أهل الحديث، هذا فيه تساهل، لأن هذا ليس بالإجماع، ولكن لو قال عند بعض أهل الحديث لكان أحسن، لأن المسألة خلافية كما سيأتي، بل الصحيح خلاف ما ذكر. قال: يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد، ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما، وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد. وممن روينا عنه التنصيص على التساهل في ذلك عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما، زاد الخطيب البغدادي، والسفيانين، ويحيى بن محمد. هذه المسألة قد مرت بنا من قبل في بعض الكتب التي قرأناها قبل هذا الكتاب، وهو: هل يجوز رواية الأحاديث الضعيفة والتساهل في الأسانيد في غير الموضوع في باب الترغيب والترهيب والفضائل، فضائل الأعمال؟ قال بذلك يا جماعة، كما ذكر ذلك النووي والماوردي وغيرهما، قال بذلك جماعة واشترطوا لذلك شروطا. ولهذا ابن الصلاح رحمه الله تعالى حين ذكر هذا القول لم يذكر كما في النكت للزركشي، لم يذكر أن الذين أجازوا ذلك أجازوه بشروط، والصحيح أنهم أجازوا ذلك بشروط. ما هي هذه الشروط؟ أولا أن يكون الضعف غير شديد، الشرط الأول أن يكون الضعف غير شديد. الشرط الثاني أن يكون مما هو مندرج تحت أصل صحيح آخر أو ظاهر قرآن. الشرط الثالث ألا يعتقد العامل به ثبوته، يعني يعمل بالضعيف يحدث به ولا يعتقد أنه ثابت. طيب الشرط الرابع ألا يعارضه دليل آخر أقوى منه، فإن تعارض مع دليل آخر أقوى فإنه يرد. والصحيح في هذه المسألة أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا، ولا يجوز التحدث به إلا على سبيل البيان، فإننا إن قلنا بهذه الشروط التي ذكروها لا نحتاج إلى الضعيف، لا نحتاج إلى الضعيف. فإذا قلنا هذا الضعيف اندرج تحت أصل أخذنا الأصل وتركنا الضعيف. وإذا قلنا بأن هذا الحديث ضعيف أن يكون ضعفه غير شديد، فإن كان المقصود به ما يصلح في الشواهد والمتابعات فهذا يحتج به، يحتج به. وقولهم أنه لا يعتقد صحته، لا يعتقد يعني ثبوته، فما فائدة العمل بشيء وأنت لا تعتقد أنه ثابت، لا تعتقد أنه ثابت. بل بعضهم اشترط أيضا أن يكون ما ثبت به من الفضائل قد ثبتت بأدلة أخرى، فهو من باب التعزيز، فيقال وما حاجتنا إلى هذا الذي قد ثبت غيره، قد ثبت غيره. ولهذا كان الصحيح أنه لا يجوز ذلك مطلقا، فإن في الأحاديث الصحيحة الغنية والكفاية. وكما قال الشوكاني رحمه الله تعالى من فرق بين الأحكام والعقائد والترغيب والترهيب فعليه الدليل، فكله دين فعليه الدليل. ثم كما قال بعض أهل العلم رب حديث يظنه الظان من فضائل الأعمال وإذا به يستخرج به مسألة من مسائل العقيدة أو صفة من صفات الله عز وجل، فهذا من الذي سيضبطه أن هذا الحديث يجعل في الترغيب فقط وليس في باب العقيدة والأحكام؟ فلهذا فهذا القول ليس بصحيح. والصحيح أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف ولا التحديث به إلا على سبيل البيان، وهذا الذي مشى عليه البخاري ومسلم ورجحه جماعة من أهل العلم، اختاره الشوكاني كما في الفوائد المجموعة، ورجحه الألباني في كثير من كتبه ومنها مقدمة صحيح الجامع، قدم بمقدمة طيبة في هذا الموضوع. ومن ذلك شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله كرر ذلك في كتبه كثيرا. ثم هنا تنبيه في قوله أن من تساهل من هؤلاء منهم أحمد بن حنبل، هذا نقل عن الإمام أحمد، لكن قال شيخ الإسلام ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه، فقد غلط عليه. قال لكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله، أي قبل أن يستقر الاصطلاح إلى صحيح وضعيف وحسن وإلى آخره، قال كان من عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين صحيح وضعيف، ما كان عندهم صحيح وحسن وضعيف، كان صحيح وضعيف. والضعيف عندهم ينقسم إلى قسمين، إلى ضعيف متروك لا يحتج به وإلى ضعيف حسن. إذن فالمتقدمون كانوا يدرجون الحديث الحسن وخاصة الحسن لغيره في أي باب؟ في باب الضعيف، يجعلونه في باب الضعيف ويعملون به. فهل عملهم هو بالضعيف أم بالحسن؟ عملهم بالحسن على اصطلاح المتأخرين، وإن كانوا هم اصطلحوا قديما أنه من الضعيف. فلعل الإمام أحمد من هذا الباب كان يحتج بالحديث الضعيف، أي في اصطلاحه، وفي الحقيقة هو الحديث الحسن وليس الحديث الضعيف. فهذا خلاصة هذه المسألة باختصار. نعم ممكن 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 حصل لهم مهم في وجدوا الإمام أحمد يقول وهو يستشهد به أو بهذا المعنى، وظنوا أنه يعمل بالحديث الضعيف وهو يريد هذا. قال الثالث إذا أردت رواية الحديث الضعيف بغير إسناد فلا تقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وما أشبه هذا من الألفاظ الجازمة بأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وإنما تقول فيه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو بلغنا عنه كذا وكذا، أو ورد عنه، أو جاء عنه، أو روى بعضهم وما أشبه ذلك. وهذا هو الذي عليه جماهير المحدثين من المتقدمين والمتأخرين. وقد ذكر الزركشي أن بعضهم يجزم في هذا الموضوع في الحديث الضعيف فيقول قال إذا كان في فضائل الأعمال. الآن هذا الذي ذكر المؤلف هو إيش؟ قول الجماهير. خالف بعضهم قالوا إن كان في فضائل الأعمال فلا بأس أن تقول قال رسول الله في الحديث الضعيف. طيب هذا متى؟ إن كان بغير إسناد، يعني مثلا لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. عند الجماهير نقول إيش؟ نقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وحديث ضعيف. عند هؤلاء قالوا تقول قال، ما تقول روي إذا كان في فضاء الأعمال. قال الزركشي والأحوط المنع. طيب قوله إن كان بغير إسناد فيه إشارة كما قال الزركشي، إذا ذكر الإسناد كيف نفعل؟ إذا ذكر الإسناد فيجزم به اتباعا للرواية. يعني مثلا جاء حديث بإسناده، قال التابعي، قال عمر بن الخطاب، قال رسول الله، سمعت رسول الله، أنت ترى أن الحديث ضعيف، فهل يجوز لك في هذه الحالة أن تغير قال وتقول روية؟ لا، إذا ذكر الإسناد يبقى على ما هو عليه من إيش؟ اتباع الرواية الموجودة، ثم يقال هذا حديث ضعيف. لكن إذا أتيت بالمتن فقط، أنت ذكرت المتن ولم تذكر السند، فينبغي لك أن تقول إيش؟ روية، جاء، بلغنا، قيل. والشيخ مقبل رحمه الله تعالى يقول في هذا الباب على حسب الحال، على حسب الحال أيضا، ليس على إطلاقه. هذا إنما يقال، قال رحمه الله، إنما يقال هذا عند طلبة العلم. أما عند عامة الناس لا يدرون ما معنى روى وروية، تقول له روى، روية، يظنها سواء. طيب ثبت، جاء، لا فرق عندهم. فإذن إذا كان عند من لا يفهم لا تكتفي بقولك روية، بل تقول لم يثبت، جاء حديث ولم يصح، وهكذا. قال وهكذا الحكم فيما تشك في صحته وضعفه، وإنما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يظهر لك صحته بطريقه الذي أوضحناه أولا والله أعلم. إذن إذا صح الحديث والذي يقال قال رسول الله، أما إذا كان ضعيف أو تشك فيه فاصطلاح الجمهور أنك تأتي له بصيغة من صيغة التمريض. ثم هذه الصيغة التي هي من صيغة التمريض قد خالف فيها كثير من الأئمة، فيذكرونها أحيانا في حديث وهو صحيح، كما مر بنا اليوم، ولا ما مر بنا اليوم؟ من يقول لنا متى مر بنا هذا؟ في كتاب التوحيد قال وروي عن عبد الله بن عباس أنه قال الكرسي بالنسبة للعرش إلى آخره، قال وروي عن ابن عباس، وتقدم لنا أنه إيش؟ صحيح، ومع ذلك قال روي، رواه بصيغة التمريض. لكن هذا هو الأصل في الاصطلاح، هذا هو الأصل في الاصطلاح. طيب بقي فائدة هنا ذكرها الزركشي في النكت، قال سكت المصنف عن عكس ذلك. ما هو عكس ذلك؟ وهو إذا أردت رواية الحديث الصحيح بغير إسناد. الآن الكلام على إيش؟ حديث ضعيف بإسناد وبغير إسناد. إن كان بالإسناد فنذكره كما هو اتباع على الرواية، إن كان بغير إسناد نأتي له صيغة التمريض حتى يعرف أنه ضعيف. بقي إذا روينا الحديث الصحيح، إن كان بالإسناد فواضح، وإن كان بغير إسناد قال فلا يأتي فيه بصيغة التمريض كروية ونحوه، وقع ذلك في عبارة الفقهاء وليس يستحسن. يعني معناه إن كان الحديث صحيح مثلا في البخاري ومسلم فلا يليق بك أن تقول وروي في البخاري ومسلم، روي في الصحيحين، لا، وإنما تقول ثبت في الصحيحين، روى البخاري ومسلم. هذا قال به بعض الفقهاء وهو خطأ. ومنه إيش؟ منه ماذا؟ الذي قرأناه الآن في كتاب التوحيد، حديث ابن عباس. طيب حديث ابن عباس، طيب أظنك فينا هذا، أنا متعب، بارك الله فيكم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك. بالنسبة للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى انتهت نكته إلى هذا الباب. الحافظ بن حجر النكت انتهت إلى باب إيش؟ إلى باب المقلوب، إلى باب المقلوب. نعم، الزركشي ما زال، لكن الحافظ بن حجر انتهى في المقلوب. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.